كلمتنا بناء على رغبة الأخوة عن آفات اللسان. اللسان هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، واللسان من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، إذ هو من أصغر الأعضاء في الإنسان، وجرمه صغير لكن خطره عظيم. ولذلك جاء في حديث معاذ: وهل أن محاسبون بما نقول؟ قالوا: هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا اللسان هو من أسباب دخول النار أو أسباب دخول الجنة. ولأن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وقول باللسان وعمل بالجوارح، فاللسان هذا مؤثر في إيمان العبد وفي كفر العبد. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه النعمة على عبده، هذا اللسان الذي ينطق بالشهادتين وينطق بذكر الله وينطق بما يحبه الله عز وجل. ولذلك قال: علمه البيان. علمه البيان بماذا؟ بهذا اللسان، فيبين ويفصح عن كلامه، ويفصح عن مراده، ويفصح عن اعتقاده بهذا اللسان. اللسان يا الأخوة من أهميته أن الله سبحانه وتعالى بين أننا محاسبون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وآيات كثيرة جدا كلها تبين خطر اللسان، أن هذا اللسان يقول فيفتري على الله عز وجل، أو يقول الحق ويقول الصدق. ولذلك كثير من آيات الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نقول وينهانا أن نقول، فيأمرنا بأن نقول الخير ونأمر بالعدل ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، كما أيضا يأمرنا أن نكف ألسنتنا وعن الحرام أو عن منكر أو غير ذلك. ولذلك جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا تبين خطر اللسان، تبين خطر اللسان، كما في حديث معاذ المتقدم قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هذا اللسان يحصد لك ويجمع لك الخير والشر، ولذلك قد يكون سببا في هلاك الإنسان. ولذلك نجد السلف رحمهم الله لما ألفوا في السنة ألفوا مؤلفات كثيرة جدا، ألفوا أيضا في آداب اللسان، كما ألف ابن أبي الدنيا رحمه الله كتاب آداب الصمت واللسان. وتجد مثلا في صحيح البخاري كتاب الأدب، وفي كتاب الأدب في صحيح البخاري تجد آداب اللسان، متى يتكلم متى يصمت وغير ذلك. وكذلك بقية الكتب مثل صحيح مسلم أو سنن أبي داود، تجد في كل كتاب منها كتاب الأدب، وكتاب الأدب يندرج تحته آداب اللسان وما يقول الإنسان أو ما يسكت عنه الإنسان. الإنسان يرخه محاسب عما يقول، إن كان خيرا أو كان شر. واللسان يدخل تحته أمران مهمان، إما صمتا وإما سكوت وإما كلاما. فالصمت يجب عليك أن تصمت عن الحرام وتصمت عن الشر وتصمت عن المنكر، فلا تتكلم به، وهذا ما سيأتي الكلام فيه في آفات اللسان. وأما الكلام فيجب عليك أن تتكلم بالحق، تأمر بمعروف، تنهى عن منكر، تنطق بالشهادتين، تدل على خير، ونحو ذلك من الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. فاللسان لا يخلو من هاتين الحالتين، إما بصمت وإما بكلام. والكلام إما أن يكون بكلام محرم أو كلام واجب، ويندرج تحت ذلك الأحكام التكليفية الخمسة، إما أن يكون الكلام مباح، وإما أن يكون الكلام مكروه، وإما أن يكون الكلام محرم، وإما أن يكون سنة، وإما أن يكون واجبا، على حسب الموضوع المتكلم فيه. وكذلك الصمت، الصمت هو من الأمور التي تنفع اللسان. وذاك نجد أن السلف رحمه الله لما ألفوا بعض المؤلفات عن الصمت وجدوا أن الصمت من النعم على العبد. لماذا؟ لأنه يمنع من آفات اللسان. ولذلك قال السلف رحمه الله: العزلة خير من خليط السوء، أو قال عمر رضي الله عنه: في العزلة راحة من خليط السوء. قالوا فضلوا العزلة، لماذا؟ لأن في العزلة صمتا. المعتزل الذي لا يجالس الناس بكثرة هل يغتاب؟ ما يغتاب، لأنه يغتاب من؟ ويكلم من؟ هل ينم؟ ما تقع منه النميمة، لأنه يخاطب من؟ فقالوا في العزلة راحة من جليس السوء. فذكروا في مناقب العزلة، مثل الخطابي رحمه الله في كتاب العزلة ذكر في مناقبها أن الإنسان يبتعد عن الغيبة والنميمة والطعن والسب والشتم وغير ذلك من آفات اللسان، لأنه ليس ثمة أحد يخارطه ويجالسه فيكلمه. فلذلك رحمه الله تكلموا على أداب العزلة من هذا الباب. إذن فهذا اللسان قد يكون خيرا وقد يكون شرا. أما آفات اللسان فهي شر على اللسان، شر على اللسان من جهة أنها محرمات تضر بالإنسان. فمن آفات اللسان الكذب، فهي آفة من آفات اللسان العظام، ويحصل أن الإنسان يقع مع إخوانه أو جلساء أو أقاربه وغير ذلك، فيقع منه كذب، فيكذب، يقول أنا فعلت كذا ولم يفعل، أخذ كذا ولم يأخذ، أعطيت كذا ولم يعطي، وأحيانا حتى بين النساء بعضهن تتفضل على الأخرى أني أنا أعطي أنا أخذت وأنا كذا وكذا. وذلك لما جاءت المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أحدانا يعني تتزين لصاحبته فتقول إن أعطاني زوجي كذا وكذا، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام، تقول إن أعطاها زوجها وزوجها ما أعطاها، تكذب لأجل إيش؟ أن يعني تغيظ جارتها، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن أن هذا من الكذب. وذلك جاء في الحديث الصحيح أنه قال إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فانظر إلى ماذا يصنع الكذب، أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هذا يهدي إلى ماذا؟ إلى النار. فكان الكذب سبب من أسباب دخول النار. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب، لأن الكذب هذا شر، وما ابتلي العبد ببلاء أعظم من الكذب. ولذلك من أسوأ الأخلاق خلق الكذب، حتى أن الكفار كان بعضهم يعني يتنزه عن الكذب، كما تعرفون في قصة أبي سفيان رضي الله عنه لما كان مشركا قبل إسلامه، في لما ذهب إلى هرقل والخبر في البخاري، فسأله ما إلى ماذا يدعو محمد؟ قال يدعو إلى كذا وكذا، ماذا يصنع؟ ماذا وقع بينكم وبينه؟ يقول لولا أن يعهد علي الكذب لكذبت عليه. يقول لكن خشيت ماذا؟ خشي أنه يعهد عليه في مكة فيقال له أنت قبل كذا وكذا ما تذكر كذبت على محمد، فتكون كالسبة ويعير بها الدهر كله، وهو لا يريد هذا، وكان رجل مشرك لكن ما أراد أن ينسب إليه كذب، لأن الكذب من الخصال القبيحة في حق الرجال حتى لو كانوا كفارا. يقول ما وجدت على محمد إلا كلمة، فقال هل يغدر؟ فقلت إنه وإنه وإياه بيننا وبينه عهد، فلا ندري ما هو صانع. هذه الكلمة الوحيدة التي قالها، لا ندري. يقول ما أدري، وهو في الحقيقة يعرف أن النبي ما يخون عليه الصلاة والسلام، لكنه ما يستطيع يقول محمد يخون، لكن يقول ما أدري هل يخوننا ولا ما يخون، هذا في علم الغيب. فالشاهد أنهم على بعضهم على كفره ما كان يكذب. ولذلك الكذب لا يصلح في جد ولا حزب، ولا يصلح يعني من عامة الناس فضلا عن خاصة الناس. فكيف إذا كان رجل متدين ويظن فيه الخير يكذب ويفتري، وأحيانا يكذب على خصمه ويقول عليه ما لم يقل، ويتهمه بأشياء ما فعلها ولا قالها، لا شك أن هذا أقبح وأقبح. وذلك تلاحظون كلام السلف رحمه الله لما يردون على أهل الباطل وأهل البدع ما يستجيزون الكذب، حتى المبتدع الذي هو محاد لله ورسوله ويحارب شرع الله عز وجل ما يكذبون عليه، يقول قال كذا والرد عليه كذا، لأنهم لا يجيزون الكذب حتى في أعدائهم، لأنهم الكذب قبيح ومحرم، ولا يجوز أن يصدر من المسلم أن يكذب أو يفتري على خصمه، فضلا إذا كان هذا ليس بخصم الله، كان من أهل السنة أو من إخوانه أو من أحبابه، وقد يقع بينه وبينه خصومة دنيوية فتجده يكذب عليه ويفتري عليه. فهذه آفة من أعظم الآفات، من أعظم الآفات. ولذلك لا يقع من يعني ما ينبغي أن يقع من المؤمن، وليس من صفات المؤمنين. وتجدون أن كتب الجرح والتعديل إذا ذكرت عن الرجل كذب أنها تطرح حديثه، ولو كذب مرة وعهدوا عليه الكذب يعني تكرر منه أو علموا عنه أنه يكذب طرحوا حديثه، مع أنه يوجد احتمال كبير أن هذا الحديث ليس من كذبه، صح؟ يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد احتمال هذا من كذبه واحتمال هذا ليس من كذبه، لكنهم طرحوا حديثه كله لأجل ماذا؟ أنه اتصف بهذه الصفة. وقد يقبلون حديث المخلط، وقد يقبلون حديث سيء الحفظ، وقد يقبلون يعني يقبلون في حالات معينة، لكن الكذاب ما يقبلون حديثه أبدا، ويطرحون حديث كله، بل إنهم يقبلون حديث المبتدع غير الداعي إلى بدعته ولا يقبلون حديث الكذاب. لماذا؟ لأن هذا المبتدع لا يكذب فيقبلون قوله إذا كانوا محتاجين إلى روايته، لكن الكذاب حتى لو كان صواما قواما صاحب السنة ما يقبلون حديثه. ولذلك لا ينبغي أن يكون العبد يعني كذاب ويصدر منه الكذب ويتكلم بالكذب أمام الناس. أيضا من آفات اللسان القبيحة الغيبة، والغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره، والغيبة حرمها الله عز وجل، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهذا المثال ضربه الله عز وجل لتقبيح صورة الغيبة. فهل يعقل من شخص أن يأتي إلى جيفة فيأكل منها؟ يستقبح هذا ويستقذر هذا، فإن الغيبة مثل هذا الأمر وأعظم. فكما أنك تستقذر من أكل الجيف ولا ترضى بهذا فكذلك الغيبة. قال إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هنا درجة أخرى أعظم من الغيبة، ليس ذكرك أخاك بما كره، أيضا البهتان والافتراء عليه فهذا قبيح. والغيبة يا أخوان ذكرك أخاك بما يكره، أي شيء يكره هو، يكره أن يقال فيه هذا الأمر، يعتبر هذا من الغيبة، حتى لو كان فيه هذه الصفة زين، كان جبانا أو بخيلا لا يجوز لك ذكرها أبدا. تقول والله هذا معروف أنه بخيل، ما يجوز، لأن هذا أمر يكره. حتى لو كان الرجل يكره أن يقال له قصير أو سمين أو طويل ويكره هذا، لا يجوز لك. وتعرفون حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت عن صفية، قالت حسبك أنها كذا، وأشارت بيدها، قال له أنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فما ظنك بالإنسان يحتقر الناس لأجل مثلا صفاتهم أو بعض صفات الموجودة فيه، أو يحتقره لأجل مثلا أصله أو غير ذلك من الأمور؟ لا شك أنها أعظم وأعظم. هي قد تقول أنا وصفتها بما هو فيها أنها قصيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر. العجب أن بعض الناس يفري لحوم الناس بلسانه، وتجد يجلس المجالس الساعات الطوال يتكلم، هذا فيه وهذا فيه وهذا فيه، فإذا سألته سبب كلامك قال هذه فيها الصفة. طيب هذا غيبة، ما الذي جعلها جائزة؟ الغيبة محرمة، ولا يجوز ذكرك أخاك بما يكره في كل الأحوال، إلا في ستة أحوال بينها العلماء يجوز فيها ذكر الناس، أن يكون مظهرا لفسقه وداعيا إلى فسقه، فهذا ما أنت ما اقتبته، لأن هذا شيء يدعو له ويجاهر به عند الناس. وهذه ستة أمور ذكرها أهل العلم، ليس هذا مجاله، لكن هناك عموم الغيبة محرمة، ولا يجوز أن تذكر الناس وأن تغتابهم وأن تتكلم في أعراضهم. بعض الناس ما يعني ما يستمتع بالجلسة أو يستمتع بالوقت حتى يتكلم في الناس، فلان الله يهديه فعل كذا وكذا، وفلان سوى كذا وكذا، حتى يعني يطعن في هذا الرجل، هذا من الغيبة المحرمة. حتى ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن من الغيبة إذا قلت لهم اتركوه الله يهديه زين، أن تقول ما تقول تدعو له بالهداية، أن تقول الله يهديه، مثل ما نقول حنا هذا فيها إن، يعني أنك تريد أن تستنقاصه، أن هو أصلا فيه وفيه لكن اتركوه، ما أنه فيه. قولك اتركوه هذا احتقار له، ما هو لأنهم اتركوه يعني اتركوا الغيبة، يقول هذا من الغيبة، لأنك أردت احتقار الرجل ما أردت منعهم من الغيبة. طيب ماذا أصنع؟ قل اتركوا الغيبة، ما يجوز لكم الكلام إلا على وجه شرعي، تبيني ما وجه شرعية كلامك أرضى به، وإلا فإنه لا يجوز لي أن أجلس معك وأن تغتاب الرجل تطعن في عرضه وتتكلم فيه فيما لا يجوز، هذا محرم. وللأسف أن بعض الناس أحيانا يتكلم حتى في إخوانه، ما أن يقوم من المجلس حتى يتكلم فيه، فلان فعل كذا فلان فعل كذا، هذا ما يجوز، ولا ينبغي أن يصدر بين العقلاء فضلا عن النبلاء وطلبة العلم. وأحيانا ينتقص حتى مشايخه، يقول شيخنا فلان فعل كذا وهذا فعل كذا، طيب ما الفائدة من ذكر هذا الأمر؟ ليس ثمة فائدة إلا احتقار وازدراء أمام الناس. أنت لا تحذر من صفة قبيحة فيه، لا، إنما أنت تريد استنقاصه، فهذا محرم. أما لو أخطأ وقلت أن هذا الشيخ قال كذا وأخطأ والصواب أنه كذا وكذا، هذا ليس فيه حرج، هذا أمر شرعي. لكن ليحصل أن بعض الناس ينتقم فيستنقصه انتقاما له أو احتقارا له أو ازدراء له، إذا أنت تكلمت في الشيخ وتكلمت في طلبة العلم وتكلمت في أخوانك، فمن يبقى لك؟ ومن يبقى من الناس يرضى أن يجالسك؟ لأنك أنت الآن أصبحت غير مأمون الجانب، ما يمديه طلع مع الباب اللي أنت بتكلم فيه، طيب أنا الحين بخرج مع الباب بيتكلم فيني بعد، ويتكلم في الثالث والرابع وهكذا. فينبغي على العبد أن يكف لسانه عن أعراض الناس، ولا يتكلم إلا لمصلحة شرعية، فإن لم تكن مصلحة شرعية فالسلامة لا يعادلها شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا دينار معه ولا درهم. قال: المفلس من أمتي، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال. أعمال كالجبال من عظم هذه الأعمال، رجل يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يذكر الله، يجلس الساعات الطوال في المسجد، يقرأ القرآن، يفعل جميع ما يستطيع من العبادات، جبال، أعمال كالجبال، لكن يأتي وقد سب هذا، شتم هذا، انتقص هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى حسناته. الجبال هذه أين ذهبت؟ ذهبت على الناس هباء منثورة، أصبح الحسنات اللي جمعها قيامه وصيامه وتبعه تعبه وظمأه وجوعه وسهره كلها ذهبت، ما اللي أخذها؟ أخذها الناس، ولعل الذين أخذوها أناس يعني مفرطين في أعظم الواجبات، لكنها أخذوا هذه الحسنات منه، وحتى أتى يوم القيامة وتذهب حسناته. ثم إذا فنيت حسناته ماذا يصنع به؟ ما يترك، لأنه ثمة حسنات وحقوق للناس يريدونها، بقي أمور وبقي أناس ما أخذوا حقهم، والله عز وجل قال: ولا يظلم ربك أحدا. فتؤخذ من سيئاتهم فتطرح على ظهره ثم يطرح في النار، عافانا الله وإياكم. هذا المفلس الحقيقي، المفلس الحقيقي الذي يأتي وقد جمع ثم تذهب في يوم وليلة، تذهب في يوم وليلة، لو أنه ما جمعها أرحم له من كونه جمعها ثم طرح في النار، لأنه تعب في شيء يسير ثم أتى وليس عليه حقوق ومطالبات من الناس لكان أرحم له. فهذا المسكين الذي اجتهد في الطاعة فرق هذه الطاعة على سب الناس وشتمهم وانتقاصهم واحتقارهم، وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا. من الذي ترضى سجاياه؟ من الذي هو كامل الصفات؟ من الذي لا يقع منها غلط أو نقص أو تقصير؟ هذا لا يكاد يوجد أصلا، كل الناس يقع منهم غلط وتقصير، لكن أنت انظر إلى الجانب الحسن في هذا الشخص ما دام صاحب سنة وليس يدعو إلى بدعة ولا ضلالة، فهذا تغوص في بحر حسناته، وقد يقع يعني منه أمور مستقبحة ومع ذلك تتجاوز عنه، تتجاوز عنه، لا تلزم بمجالسته ولا بالذهاب معه ولا السفر معه ولا حتى الخطبة منه، لا، لكنك أيضا لا يجوز لك الكلام في عرضه، ليس من شرط أنه يعني أنك تجالسه، لا لا تجالسه، لكن لا تتكلم في عرضه إلا يعني إلا لمقصد شرعي، والمقصد الشرعي بضوابطه. ما هو الإنسان اللي يقول مقصد شرعي هو يتكلم في الناس صباح مساء، لا، هذا ليس مقصدا شرعيا، المقصد الشرعي للحاجة الشرعية يبينها أهل العلم، يتكلمون في حاجة، وإذا وجدت من كفاك هذه الحاجة الحمد لله، هذه نعمة من الله عز وجل. ما وجدت من كفاك فحين يكون هذا فرض عين عليك تبين دين الله عز وجل. أيضا من آفات اللسان النميمة، والنميمة النبي عليه الصلاة والسلام من عظمها قال لا يدخل الجنة قتات كما في الصحيحين، وفي لفظ قال لا يدخل الجنة نمام. النميمة نقل كلام الغير على وجه الإفساد، تأتي لشخص فتقول له فلان يتكلم فيك قال فيك كذا كذا على وجه التحريش بينهم، فهذه نميمة محرمة لا يدخل صاحبها الجنة نسأل الله العافية والسلامة، لأن من كبائر الذنوب، وتوعد الله سبحانه وتعالى صاحبها بالعذاب العظيم، حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال العلماء لا يمكن أن يتصف بالنميمة إلا شخص بلغ من السوء مبلغا عظيما، وإلا النمام ما يقع من شخص يعني فيه تدين أو رجل فيه كرامة، كرامة الرجال أبدا، ما يقع إلا من أسافل الناس، أسوأ الناس خلقا هو اللي يقع من النميمة، تكون هذه وظيفته، يأتي عند هذا يحرشه على هذا، يذهب إلى الثالث فيقول فلان تكلم فيك ما دريت فعل كذا وفعل كذا على وجه النصيحة، وهو أصلا كذاب، إنما على وجه التحريش، لأن في نميمة جائزة ليست محرمة. النميمة الجائزة أن تحذره من صاحب شر يريد الإفساد، فهذه ما تعتبر نميمة محرمة، إنما هذه جائزة، وإن كان بعض العلماء يقول هذه تسمى نميمة لغة. ليس الكذاب من نمى خيرا قال عليه الصلاة والسلام، فهذا إذا نقل على وجه الإصلاح تعتبر هذه نميمة لكنها ليست محرمة، لكن النميمة أطلقت على ماذا؟ على المحرمة، أصبح هذا اسم للنميمة المحرمة. أما لو كان ينقل الكلام على وجه الإصلاح أو لتحذير صاحب له من صاحب شر وفساد هذا ليس فيه حرج. تعرفون قصة رأس المنافقين ابن سلول لما قال إن رجعنا إلى مدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، سمع أحد الصحابة ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فهذا نقل الكلام صح، لكن ليس على وجه الإفساد، إنما على وجه بيان شر هذا المنافق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. ولما قال بعض صغار الأنصار رضي الله عنهم عجبا لرسول الله أعطاهم ولم يعطنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، أخبر أحد الصحابة رضي الله عنه، وما عد هذا نميمة لأنه على وجه دفع الشبهة أو على وجه الإصلاح، فهذا ليس فيه حرج. ينبغي عليك أنك إذا أتاك رجل ونمى إليك خبر وقالك فلان صاحبك ترى تكلم فيك ذاك اليوم في المجلس، ماذا يجب عليك؟ تذهب لصاحبك وتقول له والله أنت لماذا قلت فيني كذا وكذا وكذا؟ لا، يقول علماء الواجب عليك أولا ردع هذا الشخص، أول شيء يقول لك تنكر عليه، تقول هذا الفعل لا يجوز وهذا من النميمة المحرمة، لأنك الآن نقل الكلام هذا تفسد بيني وبينه وهذه النميمة المحرمة. ثانيا أن تزجره وتهجره لأنه قد نقل الكلام على وجه فيه إفساد. ثالثا أن تذكر صاحبك بالجميل أمامه، تقول هذا صاحبي لا أعرف عنه الخير ولا يذكرني إلا بالجميل، حتى لو حلف لك يمين إنه صادق لا تصدقه. رابعا قال العلماء ألا تظن بأخيك إلا الظن الحسن، ما تروح تقول أنت قلت فيني كذا كذا أبد، انسى الموضوع واعتبر أن هذا إن شاء الله ما يقول إلا الصدق وهذا لا يقول إلا الخير، ودافع عن عرض أخيك، قل لا أعرف عنه إلا الخير، ذب عنه، لأن هذا هو الواجب الشرعي. للأسف بعض الناس حتى لو منع المتكلم قال لا أنا ما صدقك، وهذا يقع في قلبه شيء على صاحبه، يقول هذا كول تكلم فيني وجاني خبر أنه تكلم فيني، لا هذا ما ينبغي، ينبغي لك أن تحسن الظن فيه وأن تذب عن عرضه. الآن للأسف يا أخوان يجيك شخص ما تعرفه، أحيانا رسالة بالهاتف وأحيانا اتصال يقول فلان ترى قال عنك كذا وكذا وكذا، الله المستعان، وخذ موقف من صاحبه ويمكن صار يتكلم عليه. طيب أنت المتكلم هذا تعرفه؟ قال لا والله، هو دق علي ما قال عشان ما بتعرفني وعن الإحراج وعن كذا وكذا ما بلغني. طيب هذا مجهول، والمجهول تقبل روايته ولا ما تقبل يا أخوان؟ ما تقبل روايته ولا يقبل قوله أصلا، كيف تأخذ قول مجهول في رجل تعرفه وتعرف صدقه؟ هل هذا جائز شرعا؟ ما ينبغي لك، بل يجب عليك أن تقول له أنت مجهول وأنت لا أثق بك مهما حلفت لي، زين، مهما قلت ما قلت، وهذا صاحبي لا أعرف عنه إلا الخير ولا أذكره إلا بالجميل. إن قالك والله بعض المرات أحيانا يتصلون الناس فيقولك والله يا أخي أنا بك تنصح صاحبك، صاحبك يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، من أنت؟ قالك أنا والله بنصيحة فقط. يقول طيب، يروح صاحبه مثلا أو ما ينصحه، يقع في قلبه شيء، لماذا يفعل هذا المنكر؟ يقول كان صاحبك يفعل منكرات كذا وكذا، فيقع في قلبه شيء على صاحبه أنه على خلاف ما يصور لي أنه رجل صالح، وطالع الرجل يفعل كذا ويفعل كذا، ويجي في نفس الشيء، ويمكن يمسك يكلمه، وإذا كلمه وأنكر صاحبه يقول أكيد هذاك الرجل متأكد، فيقع في قلبه شيء على صاحبه. لا، بل الواجب عليك، الواجب عليك أن ترد قول هذا المتكلم، وقل إذا عندك شيء بارك الله فيك رح قل له أنت. النصيحة الله سبحانه وتعالى ما جعلها مربوطة في الأقارب ولا أصحاب. في آية في القرآن تقول أنك انصح قريبك ورحمك ولا تنصح البعيد، هاي يا أخوان ما في. في أي إنسان رأى منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. معناته إذا رأيت المنكر أنت رأيته وسمعته ورح أنكر عليه، لا تخبرني، ما فائدة الإخبار؟ تعرفون ما فائدة الإخبار يا أخوان في الغالب الأعم؟ ها، فائدتها التحريش فقط، هذه فائدتها، لأنه لو كان صادقا ناصحا لذهب إليه ونصحه، قالك والله ما استجاب لي، انصحه مرة ثانية، انصحه مرة ثالثة. لكن كونك تخبرني عنه تحرشني عليه فقط، ليس إلا إن عجز عنه وهو تعرفه ثقة، ذيك الساعة تنتقل مرحلة ثانية. لكن أنا ما أعرفك وتريدني أصدقك في كل ما تقول، لا. وللأسف أن بعض طلاب العلم وليس العامة يصدق أي متكلم، أحيانا يجي رسالة من مجهول يصدقها ويتهم إخوانه ويعني يقلل من أمرهم لأجل إنسان ليس بثقة، فهذا أمر آخر من آفات اللسان، النميمة. يا أخوان ينبغي الإنسان أن يكف لسانه ولا يتكلم، وليس من واجبك أنك تنقل الكلام عند فلان فلان، بالعكس أن تترفع عن هذا، وهذه صفة مستقبحة ولا يرضى بها يعني العاقل. أيضا من آفات اللسان السب والشتم، فإن بعض الناس يطلق لسانه في السب والشتم وأحيانا الطعن وأحيانا اللعن والتجاوز في ذلك، واللاعنون لا يكونون شفعاء يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: متى عهدتني فاحشا بذيئا؟ والرسول لم يكن فاحشا ولم يكن لسانه بذي يتكلم بالقبيح من الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: شر الناس من اتقاه الناس لفحشة، شر الناس من اتقاه الناس لفحشة، سوء لسانه فيتقيه الناس، هذا من أسوأ الناس. عند بعض الناس أن يقولك هذا الناس كلها تهابه وتخاف منه، لسانه يعني سيف، هذا ليس بسيف، بل هذا لسانه أذى وسوء وشر. الرجال ما تعرف بطول لسانها ولا سوء كلامها، إنما تعرف بحسن كلامها وحسن أخلاقها. بعضهم للأسف يكون لسانه سيء، حين ما يكون مع أخوانه في الله، حين يكون مع أهل بيته، مع والديه، مع أخوانه أشقائه، أحيانا مع أبنائه، أحيانا مع زوجته، يكون فاحش الكلام، سيء الكلام، يسب ويشتم ويطعن. ما ينبغي هذا، بل الإنسان يكون عفيف اللسان، يتكلم بالطيب. هل تعرفون في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه سب وطعن وشتم وتكلم بكلام فاحش؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، أبدا ما يتكلم بالكلام السيء، صلاة ربي وسلامه عليه. وحتى الصحابة رضي الله عنهم حتى الكلمة الفاحشة وإن كانت حق ما يتكلمون فيها إلا في أندر النادر. أبو بكر ما عرف عنه إلا كلمة واحدة، لما قال له سهيل بن عمرو أو غيره، لما قال يا محمد إن هؤلاء ما أسرع أن يفروا منك، فسبه أبو بكر رضي الله عنه، وهذه الكلمة التي عرفت عن أبو بكر. بعض الناس يأخذ هذه الكلمة يجعلها منهج حياته، يقول هذا أبو بكر قال كذا، كيف تنكر علي؟ أنكر على أبي بكر. نقول أبو بكر رضي الله عنه قالها مرة في حياته، وقالها غضبا وحمية لله عز وجل، ما جعلها هي حياته يوميا يقولها. فرق كون الرجل يقول ذلك غضبا وحمية فهذا يعفى عنه. ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري لما قيل أن نوفل البكالي ازعم أن موسى صاحب الخضر، الخضر صاحب موسى غير الخضر صاحب بني إسرائيل، قال كذب عدو الله، كذب عدو الله. نوفل البكالي تابعي رضي الله عنه، زين، وقال علماء في هذا وتابعي وجليل رضي الله عنه، وهب أنه أخطأ، قال أن هذا غير هذا، يعتبر خطأ، ما يعتبر يعني لا عدو لله ولا كذاب، صح؟ اعتذر العلماء فقالوا مثل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول إنما قال ذلك كذب بمعنى بلغة أهل الحجاز أن كذب بمعنى أخطأ، أن أخطأ. فإن قيل فما قولك في عدو الله؟ قال إنما قال ذلك غضبا وحمية أن يتكلم الناس في دين الله وهم لا يعلمون، فيغضب على الناس أي واحد يتكلم في دين الله وأنت ما تعلم، قالها غضبا، ما اتخذها منهج له، كل ما كلم واحد قال أنت عدو الله، طيب ليش تجعلني عدو الله؟ قال ابن عباس قالها فيما هو أهون من هذه المسألة، فما ظنك في مسألتك أنت؟ لا، هذا ما هو دين وله منهج، هذا فرق بين الخطأ أو الكلمة التي تقال في لحظة وبين الكلمة التي تقال دائما. النبي عليه الصلاة والسلام هل تعرفون أنه كان يدعو على أصحابه؟ هاي أخوان، ما كان يدعو على أصحابه، لكن دعا على بنت أم سلمة لما أتته وقالت أن أم سلمة تقول أنك لا صليت صلاة لم تكن تصليها لما كان يصلي بعد العصر، فقال صلى الله عليه وسلم لا كبرت سنك أو نحو هذا، فذهبت البنت تبكي، ودعاء الرسول مستجاب عليه الصلاة والسلام، فما أسرع أن أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول أنك يعني جات مع بنته وجات كان دعيت على البنت وقلت كذا وكذا، فقال ما علمت ما اشترطت على ربي؟ إني بشر، قلت يا رب إني بشر من البشر وأغضب كما يغضبون، فمن سببته أو شتمته اجعلها كفارة له، يجعلها كفارة له. فهذا حادثة نادرة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل سب أصحابه؟ لا. فما يجعل الموقف الواحد يجعل منهج ويتخذ، فبعض الناس يجعل هذه حياته، يسب أهله ويسب أخوانه ويسب أقاربه، أحيانا يشتم جيرانه، هذا ما ينبغي، بل الإنسان يكون عفيف اللسان، هذا الأصل. مثل الرفق، الرفق الأصل الرفق ولا الشدة؟ الرفق، ما كان رفقه في شيء إلا زانه، ما يجي واحد يقول لا الله سبحانه وتعالى أمر بالشدة على أعداء الله وكذا وكذا والشدة في الحق وكذا، نعم الشدة في موضوعها حسن، لكن الأصل ما هو، الشدة ولا الرفق؟ الرفق الأصل، عفة اللسان وعدم السب والشتم، هذا الأصل، لكن إذا احتجت إلى السب تسب عدو الله عز وجل سبه في الحاجة، لكن ما تجعلها ديدنك وتجعلها منهجك وطريقتك، السب والشتم هذا خبيث، هذا نجس، هذا عدو الله، قبح الله فعله وهذا كذا وكذا، هذا تنفر الناس، الناس ما تستجيب لك، إنما تكون عبارتك لطيفة وكلامك لطيف قدر استطاعتك في كلامك. هذا أيضا من آفات اللسان، من السب والشتم واللعن، فإن هذا كله محرم، لا سيما اللعن فإنه من الكبائر. وتعرفوا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن اللعن، وقال اللاعن لا يكون شفعاء يوم القيامة وإلا حارت عليه أو عادت عليه إذا لعن صاحبه، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا الشخص الذي فعل هذا المنكر ما يحق لك أن تلعنه، ما يحق لك. تعرفون قصة عبد الله الذي كان يلقب بحمار، أنه كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وكان يضحك النبي، فأتي به في شرب الخمر، ثم أتي به بعد ذلك في شرب الخمر، ثم أتي به بعد ذلك في شرب الخمر، فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ شارب الخمر ملعون ولا ما هو ملعون؟ ها؟ لعن بس شارب الخمر ولا غيره؟ غيره، شاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه، كل هؤلاء ملعونين. لكن هذا اللعن ما تنزل على الشخص المعين، لأن هذا الرجل ما تدري هل طرده الله من رحمته أو لا، غفر الله له أو لا، تجاوز الله عنه أو لا. ففرق بين كون اللعن على الصفة وفرق بين اللعن في المعين. الصفة تلعن شارب الخمر، تلعن الزاني، تلعن المرابي، لكنك ما تلعن الشخص بعينه، هذا هو صحيح من أقوال العلماء. فقال عليه الصلاة والسلام قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. كلم من؟ شارب الخمر ولا اللي ما شارب الخمر؟ اللي ما شارب الخمر. لكن اللعن هذا ليس من حقك ولا يجوز لك، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ليس من شرط المؤمن التقي وليس من شرط الرجل الصالح لا يقع منه لا تقع منه معصية، لكن الواجب عليك أنت ماذا؟ أن تكف لسانك عنه، لأن المعاصي هذه كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. من اللي يقول أنا لا أبدا أبدا أنا ما يقع مني هذا؟ من جاء رجل عند أحد العلماء فقال له الإمام، فقال في الكذب، فقال إني أنا ما كذبت في حياتي قط. قال هذه أول كذباتك، أنت لا تدعي أنك والله أنا ما عمري مديت بصري أبدا، الحمد لله أغض بصري أبدا، هذا كذب. لا بد يقع من الإنسان هذا، صح ولا لا؟ اللهم إلا أن تكون في رأس جبل لا يمر عليك أحد ولا ترى أحد ولا تجلس مع أحد، أو في كهف، هذا أمر آخر. أما النظر مدري ذلك كلامه، ليس معنى هذا الإنسان يمد بصره، لا، لكن هذا المعصية واقعة، الواجب التوبة، واضح؟ فإذا وقع صاحبك أو أخوك في معصية، ليس معنى هذا أنك يبيح لك سبه وشتمه وانتقاصه والتكلم في عرضه، لا، إنما تدعو له بالتوفيق والسداد. هذا رجل يشرب الخمر، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الكبائر، فما ظنك لو وقع منها صغيرة من الصغار ماذا تصنع فيه؟ الحين بغي لك أنك تروح تتكلم فيه في المجالس وتطعن فيه، أنا رأيت ذاك اليوم فعل كذا وكذا ويفعل كذا وكذا، هب أنك رأيته يعاكس، ما هي كبيرة هذه، ما هي أعظم من شرب الخمر، صح؟ النبي ما سبه ولا طعن فيه، أنصحه جزاك الله خير، لكن لا تتكلم فيه، لا تتكلم فيه ولا تطعن فيه، لأن هذا لا يجوز. أيضا من آفات اللسان في الطعن في الناس التشهير فيهم، أو أحيانا تتبع عوراتهم، هذا أيضا من المعاصي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر من آمن بإنسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. حينما يكون الإنسان مبتلى بمعصية أين كانت هذه المعصية، لا يجوز لك أن يبحث عنه بتأكد عنه، روح أبحث ماذا يصنع في بيته، إذا خرج من بيته أين يذهب وروح تتبعه، هذا لا يجوز، لأنك إذا تتبعت عورته يبتليك الله من يتتبع عورتك حتى يفضحك لو في جوف بيتك. وذاك ماذا أصنع؟ لا تصنع شيء، لا تتبع عورات الناس، من ظهر لك منه الخير قربه وأمنه، ومن ظهر لك الشر ماذا تصنع به؟ أبعده. يقول عمر رضي الله عنه كما في البخاري أن الوحي كان ينزل وكنا نعرف الناس، فلما انقطع الوحي من أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه وإن كانت سريرته غير ذلك، ومن أظهر لنا شرا بعدناه وإن كانت سريرته غير ذلك. هذا ميزان، رجل أظهر الخير ماذا أصنع معه؟ أعامله بالخير وبالحسنى. يجيك واحد يقول ترى رجل داخله خبيث وفيه كذا وفيه كذا، هذا شيء ما أعرفه، هذا علم الغيب عند الله عز وجل. قلوب الناس أنا ما أمرت أن أنقب عنها، أنا أعامل الناس بما ظهر لي منهم، صح؟ وإذا رجل أظهر لي شر أبعده وأقصيه. طيب يمكن الرجل يكون صالح في نفسه لكنه ما عرف يتكلم وما عرف كذا، هذا شيء ما أعرفه أنا، أنا اللي يظهر الشر أبتعد عنه واللي يظهر الخير أقربه. أما قلوبهم وما في نفوسهم هذا لا أعرفه، ولذلك أنت تعامل الناس بهذا. أما كونك تتبع عورته تبحث عنه ماذا فعل ماذا يصنع، هل زل هل فعل كذا وكذا، هذا لا يجوز لك بحال من الأحوال. واعلم يقينا أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. إذا تتبعت عورة مسلم والله العظيم ثم والله فإن الله سيفضحك آجلا غير آجل، أو يفضحك آجلا بعد العاجل، يفضحك يفضحك، لأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت عامل الناس بما ظهر لك منهم كما ذكرنا. أيضا من الأمور المهمة في هذا أن بعض الناس من يتطلب عيوب الناس، بمعنى يبحث عن عيوبهم، يقول أنا بسأل عن فلان ماذا يصنع ماذا يفعل، يسأل عنه جيرانه، يسأل كذا ماذا تريد منه، يقول كذا بعرفه، هذا ما يجوز. يقول الإمام مالك رحمه الله: رأينا أناسا عابوا أناسا من غير عيوب فظهرت فيهم عيوب. عاب له ناس ما عندهم عيوب، تتبع عيوبهم يشوف عيوبهم ما هي، فأظهر الله عيوب هذا الرجل عند الناس، أظهر الله عيوب هذا الرجل عند الناس. فأنت عيوب الناس لا تتبعها، وزلات الناس لا تتبعها، إنما أعرض عنها، أعرض عنها. ليس معنى هذا يجي واحد يقول لك طيب ها في بعض الناس يتتبعون أهل البدع والدعاة ويتتبعون عوراتهم، لا، ما حد يتبع عورات أحد. داعي للبدعة كشف عورته على المنبر فهذا يرد عليه ولا كرامة، أما لو نستتر في بيته ما قلنا فيه شيء، لكن يدعو على المنبر أو يدعو في القناة أو يدعو في الجريدة هذا ما هو تتبع عورة، هذا رجل كشف عورته وسوءته للناس، هذا موضوع آخر. لأن بعض الناس يجيك يقولك طيب يا شيخ ما رأيك في من يتتبع عورات الدعاة، أكيد الجواب المنطقي والعقلي والشرعي ماذا يقول؟ لا يجوز، هذا جواب عند كل عاقل. لكن هل هذا الرجل الذي دعا إلى بدعة على المنبر تتبع أحد عورته؟ لا، ما تتبع أحد عورته، هذا ليس من تتبع عورات الناس. هذه بعض آفات اللسان. آفات اللسان يا أخوان ثمارها ضرر، لأن أول ثمارها أنها من أسباب دخول النار، كما تقدم في بعضها أن الله توعد صاحبها بالنار، فهذه من الأسباب. أيضا من ضرر هذه الآفات أنها تأخذ حسنات المرء، تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما تقدم في حديث المفلس، تأتي إلى حسناته فتأخذها شيئا فشيئا حتى تذهب حسناته. أيضا من آثارها ذهاب الأخوة بين الأخوان، وهدم المجتمع، وهدم الأسرة في البيت. كيف؟ والله لو كان إنسان يعرف أنه يغتاب إخوانه يتكلم فيه، ما ينهدم ما بين الأخوان من محبة في الله. كيف يحبك الناس في الله وأنت رجل تغتاب وتنم وتطعن وتسب وتشتم؟ ما حد يحبك. وأحيانا هذه الأمور تؤثر على الإخوان في الله وتفتتهم وتفرقهم وتشتتهم حتى ينقسمون إلى، لا أقول فريقين، وإنما إلى فرق لا تنتهي. والسبب هو الغيبة والنميمة والتحريش فيما بينهم، وهذا كله من آثار آفات اللسان. وإنما الإنسان لو كف لسانه لما وقع هذا بين الشباب، ولما وقع بينهم نزاع ولا خلاف فيما نراه من بعض الناس يتنازعون ويختلفون، بعضهم يسب بعض، والموضوع كله لو تسأل عنه يقول فلان نقل لي عن فلان قال فيني كذا وكذا. طيب افرض انه صدق، تجاوز عنه يا اخي، هل هذا في دين الله عز وجل؟ ما في دين الله. فيك انت، سبك انت وقال فيك كذا وكذا، تجاوز عنه، سيأتيك الله عز وجل خيرا مما تكلم فيك، يعوضك الله عز وجل رفعه، ويعوضك الله سبحانه وتعالى علو المنزلة عند الناس. واضح؟ وجمع الكلمة أولى من الانتقام للنفس. لكن يقع أن الإنسان ينقل له كلام عن كلام، ثم يبدأ بالحرب على أخيه والطعن فيه والكلام فيه، أن هذا يتكلم فيني، وذا كل يوم ابتسم في وجهي وسلم علي وهو يتكلم فيني. التجاوز عن الناس حسن، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. مرات مثلا تسمع الكلمة بإذنك اليمنى أخرجها مع اليسرى، وش الإشكال؟ هذا بالعكس من مناقب الرجال. تجاوز عنه، سبك في كلمة تجاوز عنه، اعتذر لك أكرمه زيادة، لأن ما اعتذر لك إلا هو يجلك ويحبك. اللي يحصل أن الناس يتفرقون بسبب آفات اللسان هذه. الرجل يقع بينه وبين زوجته، يعيش معها سنوات طوال، وأحيانا يأتي إلى المرأة جارة سوء فتقول لها أن زوجك سيفعل كذا وكذا وكذا، وتحرضها على هذا الأمر فتفسد بينهم. وأحيانا يأتي أحد فيقول زوجتك فعلت كذا وكذا وكذا، وأحيانا يا أخوان أخبار كاذبة، ويحلف لها بالله لا تطع كل حلاف مهين، يجي يحلف بالله والله شف أحد في ناس رأوا زوجتك تفعل كذا، ثم الثقة التي كانت بينه وبين زوجته خلال سنة أو عشر أو عشرين سنة هدمت في مجلس واحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من النميمة قال يدخل جنة نمام، وحذر من العظه وهي النميمة القالة بين الناس، وجاء عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال يفعل النمام في ساعة ما يعجز عنه الساحر في سنة. شوف من خبث النميمة، كيف يستطيع النمام في ساعة واحدة ما يعجز عنه ساحر في سنة كاملة؟ الساحر يجون يقولون يبي تسحر فلان، تفرق بينه وبين زوجته، أو تفرق بينه وبين صاحبه فلان، ويحاول يسحره ما يقدر. الرجل يذكر الله صباح مساء، متحصن بالحصن الشرعي وبالأذكار وبالأوراد، يعجز فيه الساحر. يجيه واحد في ساعة واحدة يقول أقسم بالله أن فلان قال فيك كذا وكذا، أقسم بالله أن زوجتك فعلت كذا وكذا، ويدمر حياته كلها في هذه النميمة. فصار النمام يقول علماء أعظم خطرا من الساحر، لأن الساحر يعجز والنمام ما يعجز. شفتوا خطر النميمة أين يصل؟ فيفرق بين من؟ بين الزوجة وزوجها، وبين الابن ووالده، بين الأخوة في الله وبين الأخوة الأشقاء، ويدمر بينهم. العجب أن إنسان يا أخوان أحيانا يصدق شخص غريب على شخص قريب، والواجب أن تصدق القريب لا غريب، صح ولا لا؟ لكن الشيطان يتلاعب به. أحيانا تسأل من اللي يكلمك؟ يقول يا أخي واحد. طيب من هو؟ ما يعرفه، لكن لأن هذه الأمور الشيطان يحبها ويحب التفريق بين الناس، ولذلك وقع يعني تصديقه لها أنه يصدق هذا النمام في كلامه. وكان الواجب عليه أن لا يصدقه ولا يثق به، وأن يذكره بالله عز وجل، وأن يزجره عن هذا الفعل، وأن يقول له أنت فاسق لأنك تنقل الكلام على وجه الإفساد في الأرض. وأيضا قلنا لكم من أثر آفات اللسان التفريق بين المجتمع بين الإخوان في الله عز وجل، كما ذكرنا سابقا. أيضا من آثار آفات اللسان هذه أنه يحصل انعدام الثقة في الناس، لأنك والله إذا تعرف أن هؤلاء تجلس معهم هذا يغتاب هذا ينم هذا كذا، ما تثق في أحد، لأنك تخشى أنك والله من تخرج مع الباب لهم يسبونك ويشتمونك، فتنعدم ثقة الإنسان في الناس، فيسيء الظن بهم. وحسن الظن بالمسلمين واجب، لكن هو الآن حصل سوء ظن بسبب المجلس الذي جلسه، وما اعتاده الناس من السب والشتم والانتقاص وغير ذلك من آفات اللسان. والموضوع طويل جدا وآفات اللسان كثير، لكن الوقت ما يسمح، ولا نريد أن نطيل عليكم ونقطع عليكم هذه الإجازة. لكن وصيتي لنفسي وإياكم، الإنسان يحفظ لسانه قدر استطاعته، قدر استطاعته، إلا أن يبتلى بكلام يحتاج إليه شرعا فإنه يتكلم. وننظر في كتب السلف رحمهم الله، لا بأس أن الإنسان يجلس مع نفسه يقرأ كتاب من كتب اللي تتكلم عن آداب اللسان والصمت وغير ذلك، مثل كتاب ابن أبي الدنيا رحمه الله، أو كتب الأدب البخاري الأدب المفرد، أو الأدب لابن أبي شيبة، أو كتاب الأدب في مصنف ابن أبي شيبة، أو كتاب الأدب في صحيح البخاري، حتى يهذب لسانه ويحفظ لسانه ولا يقع في كلام لا ينتفع به. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من ضلات الفتن، وأن يشغلنا وإياكم بذكره وطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.